السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان: باب التكبير إذا قام من السجود. من يذكر الشيخ أول شيء؟
ذكر البخاري.
في عن عيش ما قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرا. باب وضع الكف على الركن في الركوع. وقال ابو حميد في اصحابه: امكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. عن مصعب بن سعد قال: صليت الى جنب ابي فطبقت بين كفي ثم وضعت بين فخذي فنهاني النبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه وامرنا ان نضع ايدينا على الركب. باب اذا لم يتم الركوع. عن زيد بن وهب قال: راى حذيفه رضي الله عنه رجلا لا يتم الركوع والسجود، فلما قضى صلاته قال له حذيفه: ما صليت ولو مت على غير الفطره التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي روايه قال: واحسبه قال: ولو مت على غير سنه محمد صلى الله عليه وسلم. باب استواء الظهر في الركوع. وقال ابو حميد رضي الله عنه في اصحابه: ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم حصر ظهره. باب حديث اتمام الركوع والاعتدال به والطمانينه. قال اسند فيه حديث البراء الاتي: باب امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالاعاده. قال الشيخ: اسند في حديث ابي هريره رضي الله عنه في المسيء صلاته وسياتي باذن الله باستئذان. باب الدعاء في الركوع. عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول. وفي روايه: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه بعد ان نزلت عليه اذا جاء نصر الله والفتح في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتاول القران. باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه ولا
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا دليل على أن الركوع يشرع فيه التنويع ولا يقتصر فيه على نوع من أنواع الذكر، يعني سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح القدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الملكوت والملكوت والكبرياء والعظمة. وفيه أيضا أن الركوع موضع الدعاء إن لم يكن هو موضع الدعاء، لكن يدعو فيه الإنسان حين قال النبي: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، الدعاء. وهكذا الرفع والاعتدال والركوع محل ايضا الدعاء ومحل للثناء في الاصل، والركوع محل للتعظيم في الاصل، لكن يمكن ان يكون في دعاء، والاعتدال محل للثناء في الاصل، لكن يمكن ان يكون معه دعاء. السجود هو الذي قال به النبي: واما السجود فاجتهدوا بالدعاء طاغن أن يستجاب له، حري أن يستجاب له.
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر. باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. باب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط بالركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كل يوم نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول؟ باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد رضي الله عنه: رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه واستوى حتى يعود كل فقار مكانه. قال: أسند فيه حديث أنس الآتي عن البراء رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي
صلى الله عليه وسلم قوله كل فقار مكانه، يعني يشير إلى فقار الظهر، يشير إلى اعتداله دليل أنه قارن أن ذلك في الجلوس بين السجدين، ويجلس حتى يعود كل فقار إلى مكانه. هذا الحديث ليس فيه دليل، لا لمن قال يرسل إليه ولا لمن قال يقبض طبعا يده يمنى على اليسرى بعد الاعتداء.
عن البراء رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده واذا رفع من الركوع وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. عن ابي جلابه قال: كان مالك بن الحويرث رضي الله عنه يرينا كيف كان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك في غير وقت صلاه. وفي روايه قال: جاء مالك بن الحويرث رضي الله عنه فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: اني لاصلي بكم وما اريد الصلاه، ولكن اريد ان اريكم كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقام فأمكن القيام ثم ركع فكبر، فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فانصب. وفي رواية: فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية. قال أبو قلابة: فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد. وفي رواية عمرو بن سلمة: وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا واعتمد على الأرض ثم نهض. وفي رواية عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وفي أخرى: كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يتم التكبير ويقعد في الثالثة والرابعة.
يعني هذا الحديث فيه بيان جلسة الاستراحة، وحديث ظاهر في مشروعية جلسة الاستراحة، إلا أنه اختلف هل كان النبي يفعلها أو أنه فعلها عندما احتاج إلى الجلوس. سبب اختلافهم الله أعلم هو أنه جاء بعض الصحابة أنهم يهضون على صدور أقدامهم، يهضون على صدور أقدامهم. الذي يظهر الله أعلم أن جلسة الاستراحة سنة، أعني بسنة يعني أن أنها لا تقيد الحاجة، وذلك هذا الحديث حديث مالك بن حويرث، وهي أيضا مذكورة في حديث المسيء صلاته البخاري، كان البخاري أشار إلى أنها ليست مذكورة في الحديث كما زادها أسامة، لكن قال الحافظ بن فتح توبع في مسند إسحاق بن راهويه، أسامة توبع. وجاءت أيضا في حديث أبي حميد عند الترمذي من قال أنا أعلمك بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كنت أعلمك فعلمك، فقام فصلى وجلس للاستراحة، فأقروا له من ضمن ما عمل أنه جلس للاستراحة، أقروا له بأنه أعلمه.
غريبة أن
كثيرا من المسلمين في عالم الإسلام اليوم من المذاهب الثلاث كلها الشافعية والحنفية والمالكية يقنطون صلاة الفجر ليلة العام ويزعمون هذا الفعل لا مستند له ولا أصل له.
يقول لنا الشيخ ناصر رحمه الله عليه قد استشكل نزول الآية في هؤلاء لأن قصتهم كانت بعد غزوة أحد والآية نزلت في قصة أحد فكيف يتأخر السبب عن النزول؟ قال الحافظ ثم ظهر لي علة الخبر وأن فيه إدراك وأن قوله حتى أنزل الله منقطع في رواية الزهري عمن بلغ بين ذلك بين ذلك مسلم في روايته وهذا البلاغ لا يصح لما ذكرته.
على كل حال هي نزلت ليست فيها في هذا الآية ليس لك من أمر شيء نزلت ليست في سبب هذا الدعاء الذي دعا به النبي عليه الصلاة والسلام إنما دعاء آخر هذا لا ريب فيه لكن يقصد الشيخ هؤلاء الذين ذكرهم. نعم.
السجود. قال الشيخ أسند في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل في رؤية الله يوم القيامة الآتي في التوحيد.
باب
السجود. باب يبدي ضبعين ويجافي في السجود. عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض رجليه. باب يستقبل من أطراف رجليه القبلة. قال أبو حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب إذا لم يتم السجود. قال أسند في حديث حذيفة رضي الله عنه باب السجود على سبعة أعظم. قال أسند في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي باب السجود على الأنف. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن نسجد على سبعة أعظم وفي رواية أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر.
هذا الحديث يعني هذا لفظه جاء من طرق متعددة لهذا اللفظ في فائدة من اللي ممكن يخرجها لنا. أنا تأملته لقيت فيه فائدة. ما هي هذه الفائدة؟ يعني الحالة يعني اللي ظهر منه ظهر كذا يعني حتى هذا إذا قد ما تكون محل اتفاق لكن عاد
جب ما شيء وصف الصلاة التبيعة
أيوة
جب الأنفع واحد
لا لا أبي شيء يعني شيء آخر ممكن أجل حديث نفسه لا أيوه
يبقى وصف الصحابة رضي الله عنهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب بعدين
لأنهم رأوا إشارته إلى أنفه حتى أنه وصفوا إشارته إلى أنفه
يعني على كل حال لو أشار إلى أنفه ترى هذه المختلفة هل الذي أشار إلى أنفه النبي أو ابن عباس ابن عباس الراوية أو نبأس هل نعم أو لا؟ الجهاد تعب مشهود. أيوه. ليس خاصاً. هذا ما أدري. لا لا هي الحقيقة ما لها علاقة بهذا ما لها علاقة بهذا الحديث.
اشترط السجود على سبع أعضاء ولم يشترط مكان السجود.
اشترط
السجود على سبعة أعضاء ولم يشترط على كل كاس يقول تربة أو
لا فائدة الله أعلم هل ماذا توقفون يمكن يستأنس بهذه الفائدة لأني أنا تتبعت أمر الحديث وجدت كله بهذه الطريقة من يقول إن اليدين تقدمان على الركبتين الفرور إلى السجود قدم ذكر اليدين في جميع الروايات لتقديم ذكر اليدين هذا قد يستأنس به من يرى أن اليدين تقدمان السجود على إيش؟ على الركبتين
باب السجود على الأنف بالطين عن أبي سلمة قال انطلقت إلى أبي سعيد رضي الله عنه فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل لتتحدث فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر وفي رواية سألت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقا قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه فلما كان صبيحة العشرين نقلنا متاعنا فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة العشرين من رمضان فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجع الناس إلى المسجد وفي رواية فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله ثم قال كنت أجامع هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليلبث في معتكفه فإني أريد ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر فاركبوها في كل وتر وإني رأيت كأني يسجد في غير وماء من صبيحتها فلما رجع إلى معتكفه وهذت السماء فمطرنا فهو الذي بعثه بالحق لقد هذت السماء من آخر ذلك اليوم وكان سقف المسجد جليد جليد النهر وما نرى في السماء شيئا فجاءت قزعة أو قزعة فأمطرنا حتى سار السقف وفي رواية فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21 وأقيمت الصلاة فصلى بنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته وفي رواية فبصرت عيني نظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء تصديق رؤيا السجود على الأنف الطين
يعني هذا مما يدل على من الإشارة أو المؤشر إلى أنه مفروض قد جاء في هذا أحاديث أخرى ذكر الشيخ في السلسلة الصحيحة أنه لا يلزم سجود أحدكم حتى يمكن أنفه من الأرض جبهته وأنفه من الأرض فهما عضو واحد يدين ركبتين وأطراف القدمين الشاهد منه أن سجود النبي كان على جبهته وأنفه صلى الله عليه وآله وسلم
باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أزورهم من الصغر على رقابهم كخيلة الصبيان فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال بالنساء باب لا يكف شعره قال اسند فيه طرفا من حديث ابن عباس رضي الله عنه المتقدم غريبا عقد الثياب وشدها ومن ضم اليه ثوبه اذا طاف لم يكشف عورته
يعني كأنه يشير إلى حديث ولا أفوت دوما ولا شعر، أن هذا في غير حال، في غير مثل هذه الحالة. الإنسان إذا احتاج إلى عقد الثوب بين الحرج إذا احتاج إلى ذلك.
قال باب لا يكف شعرا. قال أسند فيه طرفا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم قديما.
ولا كف ثوبا ولا شعرا، من إشارة إلى أن كلها تسكت معه.
باب لا يكف ثوبه في الصلاة. قال أسند فيه حديث ابن عباس المشار إليه آنفا. باب التسبيح والدعاء بالسجود. قال أسند فيه طه من حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم.
باب التسبيح،
التسبيح والدعاء بالسجود. باب المكث بين السجدتين. عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه وفي طريق أخرى عنه قال: كان أنس ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي، فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل: قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل: قد نسي. باب لا يفترش ذراعيه بالسجود. وقال أبو حميد رضي الله عنه: سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما ولا قابضهما. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. باب من استوى قاعدا في جزء من صلاته ثم نهض. قال أسند به طرفا من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه المتقدم. باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. قال أسند فيه طرفا آخر من حديث مالك المشار إليه آنفا.
وفيه كان إذا نهض اعتمد على الأرض، والظاهر اعتماد الأرض بيديه، هذا اعتماد الأرض بيديه.
باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يكبر في نهضته. عن سعيد بن الحارث قال: صلى لنا ابو سعيد رضي الله عنه فجهر بالتكبير حين رفع راسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم. باب سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء رضي الله عنها تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. عن عبد الله بن عبد الله يعني ابن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتردع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن. فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني. عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبين، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته.
والذي يظهر الله أعلم أن التورك يعني على حسب ما ورد لا يكون إلا في صلاة فيها تشهدان. إذا كانت الصلاة فيها تشهد واحد الذي يظهر أنه يفترش ولا يتورك، فإن التورك لم يذكر إلا في هذه الصورة.
باب من لم يرى التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى ركعتين ولم يرجع. عن عبد الله بن بحيرة رضي الله عنه وهو من أهل شنوءة وهو حليف لبني عبد مناف وفي رواية حليف بني عبد المطلب وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأولين لم يجلس فمضى في صلاته فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين فكبر في كل سجدة قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسيا من الجلوس ثم سلم.
يعني هذا فيه من الفوائد يعني دقة نقد الصحابة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما ذكروا سجود التلاوة سجود السهو قالوا كبر وسجد. في عامة الأحاديث التي جاءت وجاء فيها ذكر سجود التلاوة لم يذكروا التكبير. ما ذكروا أنه كبر وسجد وكبر ورفع. الذي يظهر الله أعلم أن العلة في ذلك أنه سجود زائد على الصلاة فليس هو انتقال من ركن إلى ركن حتى يكبر. ولذلك لم ينقل أن النبي كان يكبر في سجود التلاوة. أما أثر مسعود ذكره الشيخ هذا أولا في إيضاح، ثانيا غير واضح أن مسعود كان يكبر فيه. لو كان بينا ومستقيما كان ربما تجبي على
باب التشهد الأولى. قال أسند في طلبة من حديث ابن محينا المتقدم آلفا
التشهد
الأولى باب التشهد في الآخرة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله من عباده وفي رواية قبل عباده السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان وفي رواية ويسلم بعضنا على بعض فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه ذات يوم فقال لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم وفي رواية فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت وفي الرواية الأخرى فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء وفي رواية أثناء أعجبه إليه فيدعو. باب الدعاء قبل السلام. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
قوله التحيات لا الفقهاء قالوا معناها البقاء والعظمة لله. الذي يظهر الله أعلم أن قولنا التحيات لله على ظاهرها ما هي التحية، لكن هذه التحيات خاصة بالله تبارك وتعالى لا شريك له فيها. فهي بدل عن أن نقول السلام على الله لأن الله سبحانه وتعالى هو السلام. العبد يحيي ربه وينبغي له أن يستشعر هذا الأمر أنه يدخل على ربه اليوم والليلة مرات ومرات. الصلوات إشارة إلى التوحيد، أن عباداتنا كلها لله تبارك وتعالى، الطيبات هذا إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وفي أيضا إشارة إلى قوله: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
التشهد الأول
واجب، عاجب دليل أن النبي لما نسيه سجد السهو.
لا تدعن دور كل صلاة، أي آخر كل صلاة،
أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولم يأتي من قال إن التشهد أول تكون فيه الصلاة للنبي والدعاء بشيء صحيح صريح، ما أنه قاس على النافلة كما في حديث عائشة أنه كان يصلي تسعة في النصف الثامنة فيدعو ويذكر الله ويحمده ويسلم ثم يلقى. نقول العبادات لا قياس فيها، نقول هذه الصلاة نافلة لها صفة خاصة، هذه نوع من أنواع صلاة الليل، أو بأحاديث مزمنة كقول كان يقول في كل ركعة التحية في كل ركعتين التحية ويدعو، هذا مزمن بينته الأحاديث الأحاديث الأخرى.
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. قال أسند في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المتقدم قبل حديثين. باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال أبو عبد الله رأيت الحميدية يحتج بهذا الحديث أن لا يمسح الجبهة في الصلاة. قال شيخ أسند في طرح من حديث أبي سعيد.
وجاء عن ابن مسعود أنه قال إنما الجفاء يمسح الرجل جبهته وهو يصلي.
باب التسليم عن هند بنت الحارث الفراسية في رواية القرشية وكانت تحت معبد من المقداد وهو حليف بني زهرة، وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم سلمة رضي الله عنها وكانت من صواحباتها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يمضي تسليما ومكث في مكانه يسيرا ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال قبل أن يقوم. وفي رواية معلقة كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأرى الله أعلم أن مكثه لكي يدخلن النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم.
كان يمكث بقدر ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وعند السلام وعند السلام تبارك في هذا البلاد والمحرم.
باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. قال أسند فيه طه من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه.
يعني هذا الظاهر انه قد يوهم ان المأموم يسلم مع الامام، وهذا خلاف القاعده، خلاف قاعده وان المأموم لا ينتقل الى الركن الا بعد ان يصل اليه الامام. هذا من ناحية، من ناحية الأخرى النبي قال لا تسبقوني بالركوع بالسجود ولا بالانصراف. إذا قلت إذا سلم الإمام سلم معه، فقد تسلم عن يسارك قبل أن يسلم الإمام عن يسارك، الذي يظهر الله أعلم أن المأموم لا يسلم إلا بعد فراغ الإمام من التسليمة الثانية. سلم فرغ الإمام من التسليمة الثانية سلم المأموم. نعم لا يتأخر عنه، نعم سلم سلم على، وهذا من قصد ابن عمر سلم الإمام خلاص سلم أنت، لكن ما تسلم معه لا، لأنك لا تركع معه تسجد معه.
باب يسير في معناه كما قال الحافظ وكانه يسير الى ما اخرج المصنف النافع عن ابن عمر انه كان يرد السلام على الامام سنده صحيح لكنه مختصر فقد اخرجه ابن الرزاق المصنف من طريق اخرى عنه قال كان ابن عمر اذا تلف الناس رد على الامام ثم سلم عن يمينه ولا يسلم عن يساره الا ان يسلم عليه الانسان فيرد عليه وسنده صحيح ايضا فهذا السياق يبين ان رد ابن عمر رضي الله عنه السلام على الامام وغير تسليمه للتحلل من الصلاه فالاثر هو غير الذي علقه المصنف الله اعلم.
لا هذا الذي يظهر ان هذا كان من اول ثم ترك ولذلك جاء الحديث حديث اخر وسياتي قال يسلم بعضنا على بعض فما نهانا النبي ان يسلم على الامام ويسلم بعضنا على بعض نهانا النبي صلى الله عليه واله وسلم وياتي ذكرنا.
باب من لم يرد السلام على الامام واكتفى بتسليم الصلاه. قال اسندني طرفا كبيرا من حديث عثمان المشار اليه انفا.
نعم. للأسف يأتي حديث صريح في هذا يرد بعضنا.
باب الذكر بعد الصلاة. عن عمرو أن أبا معبد مولى بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي رواية عنه قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وقال عمرو كان مع أبو معبد كان أبو معبد أصدق موالي ابن عباس. قال علي واسمه نافذ.
لكن أبا معبد المسلم ومسلم أحمد أنكر هذا أنكر أن روى عن عباس أنه قال ما كنت أعلم انقضاء صلاة رسول الله والمسلمين بالتكبير. أما حديث كان رفع الصوت بالذكر بعد المكتوب على عهد رسول الله المقصود به الذكر الذي كان يقوله النبي وتواصل عليه الصحابة جاء في عدة أحاديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ونعم له الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الذي وصى الصحابة به بعضهم بعضا حتى إن بعضهم كان يكتب إلى بعض قل لي ماذا كنت تحفظ عن رسول الله وكانوا يوصلون إلى بعضهم هذا الذكر. أما رفع الصوت بالتكبير فهذا لم يكن يعرف إلا في مناسبة في وقت يشرع فيه رفع الصوت بالتكبير كان يفعل النبي والصحابة وعمر. وهذا في قول الله تبارك وتعالى واذكروا الله في ايام معدودات كان الصحابه يبداون بالذكر ويسمون الفقهاء المقيد ادبار الصلوات من قبل يوم عرفه الى اخر صلاه النهاريه وصلاه العصر من ايام التشريق يكبرون. أما طيلة العام ما كان النبي يفعل هذا عليه الصلاة والسلام هذا خاص في أيام معدودات فقط. القاعدة قوله تبارك وتعالى ربك في نفسك تضرع وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال دون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكون الغافلين. سمع النبي مرة بعض الصحابة يقرأون أصواتهم بالتكبير وكانوا في سفر قال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وأما حمله حمل كلام ابن عباس التكبير على
لما يقال للذكر بعد الصلوات سبحان الله الحمد لله والله أكبر فهذا أيضا ضعيف. فإن النبي لما علم فقراء المهاجرين لما علمهم الذكر بعد الصلاة سبحان الله الحمد لله الله أكبر رجعوا إليه قال يا رسول الله علم إخواننا قالوا سمع إخواننا أهل الجذور. فالنبي قال ذلك هو الله وإليه من يشاء كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه فائدة أولى أن النبي لم يكن يظهر بهذا الذكر، إنه لو كان يظهر به لأخذ الأغنياء من النبي مباشرة. ثانيا أنه لم يكن هم يظهرون به، فلو كانوا يظهرون به محتاجوا إلى أن يخبروا النبي أنهم علموا، وهذا الذي يقرره الشافعي الإمام أحمد وشيخ الإسلام تيمية.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء الامراء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهبا بالكثور من الاموال من درجات العلا والنقيض والنعيم المقيم. قال كيف ذاك؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل اموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون، وفي روايه وجاهدوا كما جاهدنا ويتصدقون وليست لنا اموال. قال انا احدثكم بما اخذتم ادركتم من سبقكم ولم يدرككم احد بعدكم وكنتم خير من انتم بين ظهرانين الا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاه 33. فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت اليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر حتى يكون منهن كلهن 33. وفي روايه تسبحون دبر كل صلاه 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. ورواه ابن عدنان عن سمي ورداء بن حيوة ورواه كثير عن عبد العزيز بن رفيع عن ابي صالح عن الدرداء ورواه سهل عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جاء في هذا الذكر أذكار بعد الصلوات الأنواع ذكرها شيخ الإسلام. النوع الأول أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34. النوع الثاني أن يحمد 33 ويكبر 33 ويسبح 33 ويقول 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. النوع الثالث أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 فقط. النوع الرابع أنه يسبح ويحمد ويكبر منهن كلهن 33. الخامس أنه يقول سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. السادس أنه يقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25. ما الجذور؟
الرابع يقول الشيخ كيف طريقة؟
وش الرابع؟
الذكر الرابع.
نعم؟ أيوه. 11 الرابع 11 كل منهن كلهن 33. سبحان الله 11 الحمد لله 11 والله أكبر 11.
باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. قال أسند في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الآتي في الاستسقاء. باب وقت الإمام في مصلاه بعد السلام. عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصلي.
لا جاء في الحقيقة في آثار وقد تقوي الحديث تقوي هذا الحديث الله أعلم خصوصا الإمام صلى يتحول من مكانه عند الإمام حديث أنس حديث أبي هريرة
قال باب من صلى بالناس فذكر حاجه فتخطاهم عن عقبه بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم في مدينه العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس الى بعد الفجر سائل ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فراى انهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت وانا في الصلاه شيئا من كبر عندنا فكرهت ان يحبسني وفي روايه ان يفسي او يبيت عندنا فامرت بقسمته.
يستنبط من هذا الله تعالى ان الانسان اذا خرج من المسجد وعاد بوقت يسير ما يصلي تحيه المسجد. إذا كان فاصل طويلا عرفا نعم يصلي وإذا حرج حاجة المحال فإنه لا يصلي ولم يذكر أن النبي صلى تحية المسجد.
باب الانفتاح والانصراف عن اليمين والشمال وكان أنس رضي الله عنه ينفتح عن يمينه وعن يساره ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتاح عن يمينه. قال ابن مسعود قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يجعل احدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى ان حقا عليه ان لا ينصرف الا عن يمينه لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره.
هذا قصد يعني بعد البراءه من الصلاه من شان الصلاه على اليمين ومن شان يساره ولا ينبغي له ان يعتقد في شيء لم يدل عليه الدليل انه افضل هذا قصد الصحابه رضي الله عنهم فلا يلزم نفسه شيئا لا دليل عليه.
باب ما جاء في الثوم النيل والبصل والكفار وقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل الثوم او البصل من الجوع او غيره فلا يقربن مسجدنا. عن ابي عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوه خيبر من اكل من هذه الشجره يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا او قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وفي روايه فلا يخشانا في مساجدنا. قلت ما يعني به قال ما أراه يعني إلا نيئه وفي رواية نثنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر وفي رواية ببدر قال ابن وهب يعني طبقة فيه حضرات من بقول فوجد لها ريحا فسال فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال قل فإني أناجي من لا تناجي.
المقصود أن من أكل ثوما بصلا نيئا غير مطبوخ الليل تظهر رائحته فإنه لا يأتي إلى المسجد والعلة في ذلك أنه يؤذي المصلين بل يؤذي الملائكة للملائكة تتأذى مما يتأذى منه بل قاله قوله يصلي في بيته ليس يعني عذرا بل هذا يعني عقوبة حرمانا له من الصلاة مع الجماعة وعليه فإنه لا ينبغي أن يفعل الإنسان هذا وهو يريد أن يصلي مع الناس هذا يمنعه من صلاة الجماعة.
عن عبد العزيز قال سأل رجل أنس رضي الله عنه ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم في الثوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن وفي رواية فلا يقربن مسجدنا ولا يصلين معنا. باب نمور الصبيان ومتى يجب عليهم
الغسل وضعف يفهم من الحديث أن الإنسان ينبغي إذا أتى المسجد يكون بأكمل هيئة أطيب رائحة تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليكم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. عن الشعبي قال: أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبره منبوذ فأمهم وصفوا عليه فقلت: يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال ابن عباس. قال: حضور الصبيان ومتى يجب عليه الغسل والطهور وحضور من جماعة والعيدين والجنائز والصفوف.
إذا ابن عباس كان الصبيان.
قال: خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، وفي رواية: فلا يمنعها.
هذا يعني دليل على أن المرأة إذا أرادت أن تصلي في المسجد جماعة فليس لها أن تصلي إلا في الليل فقط، المغرب والعشاء والفجر، أما الظهر والعصر فإنها تصلي في بيتها. نعم.
الشيخ حتى صلاة الجمعة؟
لا، ما كان النساء يصلين الجمعة. نعم.
عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منع النساء بني إسرائيل. قال: قلت لعمرة: أو من الأوم أو منعنا؟ قالت: نعم. باب صلاة النساء خلف الرجال لم يثبت الثوشي. باب سرعة انصراف النساء من الصدف وقلة مقامهن في المسجد. قال: أسند في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. باب استعداد المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. قال: أسند في حديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدم آنفا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة. باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك.
في مسألة هل لها تأثير؟ لكن مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء اختلفوا في وجوب الصلاة على النبي بالتشهد على أقوال، منهم من قال إنها ركن وهم الحنابلة، منهم من قال إنها واجبة، منهم من قال إنها مستحبة سنة مؤكدة. الذي يظهر الله أعلم أن المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل، فإن أراد الدعاء بعد التشهد فإنه لا بد أن يبدأ بالصلاة على النبي، أما إن لم يبدأ الدعاء وسلم مباشرة فإنه لا يجب عليه. إذا قال مثلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله، تم صلاته. لكن يقول: أريد أن أدعو أنا. فنقول: إذا أردت أن تدعو فلابد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حديث ضالة بن الزبير لما قال: النبي عجل هذا ثم دعاه وعلمه يبدا بحمد الله والثناء عليه وتمجيده والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. جاء عمر من الدعاء وقوف بين السماء والارض حتى يصلى على النبي عليه الصلاه والسلام، وعليه فان الصلاه على النبي تشهد واجبه، لان معظم الناس لا يقتصرون على أشهد أن لا إله إلا الله الشهادتين، وإنما يدعون. ونقول: الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، التشهد الأخير، التشهد الأخير.
قال البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة.
الساعة ربع. أصبح على هذا الوقت لما دخلنا الجمعة فقط أقل من ست درس العصر لقيت لنا
يقول السائل: أحسن الله إليك يا شيخ، ما المقصود بالإقامة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا سمعتم الإقامة فعليكم بالسكينة؟ هل هي الإقامة أم الأذان؟ وما هو الأفضل، الإقامة؟
الإقامة، الإقامة. سمعتم
الإقامة.
يقول: ما هو الأفضل، الإقامة بالسماعات الخارجية أن تكون داخل المسجد وتلاقي الله خيرا؟
يعني الأظهر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام مع مؤذنين أنهم يقيمون خارج المسجد، يقيمون داخل المسجد، يقيمون خارج حتى يسمع الناس أن الصلاة سوف تطاع. كان بلال يقيم خارج المسجد ويقول النبي: لا تسبقني بآمين.
نقول السائل بارك الله فيك: شيخنا، هل صلاة الجماعة الثانية لها نفس أجر الجماعة الأولى؟
الله أعلم، عند الله.
ويقول شيخنا الكريم: الحرمين تكون أحيانا الصفوف الأولى غير كاملة، ونجد بعض الناس يصلون في الخلف خشية أن تكون له ركعة بسبب المسافة الطويلة إلى الصفوف الأولى، فما حكم ذلك علما
بانه احيانا
قد تفوته اكثر من
ركعه؟ الافضل له والاولى ان يتقدم ولو فاتته ركعه، لان في صلاه هؤلاء مع عدم انتظام الصفوف فيها شك بصحتها.
شيخ، تعقيب على السؤال هذا: أحيانا تكون الصفوف والفرق أن يتقدم من صف إلى صف لكثرة الفروجات والنبوة للصفوف،
الأولى له أن لا يستعد بالصف حتى يتقدم كما يضطر شوي يتقدم ثم يأخذ مكان حتى.
قل شيخنا أحسن الله إليك: ما ضابط العذر من الخروج من المسجد بعد الأذان؟ إن بعضهم إذا كلمته عن هذا الحديث قال: أريد أن أسلم على فلان في المسجد الآخر وأعذار أخرى.
لا، ما يسلم على فلان، يحتاج إلى حمام، يريد أبو إمام يصلي بالناس هكذا، ما يريد أن يخرج فقط للقضاء أمور يمكن أن يقضيها بعد الصلاة ليس له ذلك.
يقول: إذا رجعت من سفر على وقت العصر ودخلت مع الجماعة، هل تكفي حال ركعتي السفر سواء أصليت العصر في السفر أم لم أصلي نفع الله؟
هل تكفي؟
قل فضيلة الشيخ: التفات الصديق رضي الله عنه وهو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو التفات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يستفاد منه؟
التفت إلى جنبه لماذا يصفقون؟ كان هذا هو لا يلتفت إلى الله عنه، فأنت ماذا يصفقون؟ فرأى النبي عليه الصلاة والسلام.
يقول: هل نستفيد من حديث جابر بن عبد الله عندما أطال معاذ في الصلاة أنه يجوز الصلاة خلف أو تجوز الصلاة خلف الإمام الذي يشق على المصلين؟ وماذا يقصد بالتجوز؟ هل قطع الصلاة أم مواصلة الصلاة دون متابعة الإمام؟ قد تجوز الله الصلاة وقد تجوز الله.
يجوز يعني احتمال أن قطع صلاة الظهر هذا الذي يقول الله تعالى.
هل
يترك مدى المأمور
قد
يرجع إلى شق الإمام؟ أين له ذلك؟ فيما أنت على
هذا الرجل؟ هذا الشيء. أقول سكر الداخل والسكر الداخل والخارج.